من لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة، وفي الآية 51 و52، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقد تحدثنا عن هاتين الآيتين بما يكفي في هذا المقام من هذا البرنامج، برنامجكم القرآني. وننتقل إلى الآية 53، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هنا القرآن يذكر نعمة أخرى على بني إسرائيل، وهي نعمة من أكبر النعم الإلهية على القوم وعلى الأمة، وهي نعمة الكتاب ونعمة الرسالة السماوية. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان يعني هنا القرآن يقول الكتاب والفرقان. ما معنى الكتاب وما معنى الفرقان؟ هناك اتجاهات متعددة في تفسير الكتاب والفرقان. هل هو الكتاب نفسه الفرقان أو أن الفرقان يختلف؟ هناك اتجاهان في التفسير. بعضهم قال أن هنا الفرقان والكتاب تعبيران عن يعني التوراة. التوراة من حيث أنها كتاب منزل من قبل الله سبحانه وتعالى يحوي هدف واحد، يضم هدفا واحدا ويضم غاية واحدة، هذا تسمى كتاب. ومن حيث هي مصدر هداية ومصدر تنوير للأمة، وبحيث يجعل الأمة تفرق بين قضايا الحق وقضايا الباطل، تفرق بين الصحيح والخطأ، تفرق بين الحقيقة والخرافة، هذه الحيثية سميت التوراة من هذه الحيثية، حيثية التنوير وحيثية التبيان وحيثية أنها تفرق بين الحق والباطل، بحيث تجعل تثبت الحق وتكشف زيف الباطل، سميت التوراة بهذا الاسم. فهذا اتجاه، وهو الاتجاه المشهور، أن هنا التعبير وآتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب والفرقان تعبيران عن التوراة من حيثيات مختلفة. وطبعا هناك اتجاه آخر في التفسير يفرق بين الكتاب والفرقان. بعضهم قال الكتاب هو التوراة والفرقان اختلف هنا في الفرقان. بعضهم قال الفرقان معجزات موسى عليه السلام، لأن هذه المعجزات هي التي فرقت بين الحق والباطل. بعضهم قال الفرقان النصر الذي حققه يعني الله سبحانه وتعالى على يد موسى عليه السلام، قل نضرب بعصاك البحر وغرق فرعون وغير ذلك، هذا النصر يسمى فرقان، كما جاء في القرآن الكريم في تسمية يوم بدر بيوم الفرقان، لأنه اليوم الفارق بين قوى الحق وقوى الباطل، ولهذا سمي يوم بدر، يوم معركة بدر، بيوم الفرقان، إذ التقى الجمعان بنص القرآن الكريم. ولهذا يعتبرون أن الفرقان هو بالحقيقة إشارة إلى النصر والتزديد الإلهي لموسى عليه السلام في صراعه مع فرعون ومع الطاغوت، وكل إنسان الله سبحانه وتعالى يجعل له فرقان في حياته يميز بين الحق والباطل في عملية الصراع المحتدم بين الإسلام والكفر. هذان الاتجاهان، اتجاه أن الكتاب والفرقان هما شيء واحد، وهو إشارة إلى التوراة من حيثيات مختلفة، أو بعضهم قال الكتاب هو التوراة وأما الفرقان فاختلف فيه. بعضهم قال المعاجز التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، وبعضهم قال الأحكام التي جاءت في خصوص الأحكام لأنها تفرق بين الحكم الصحيح والحكم الخاطئ، وبعضهم قال أنها الهدى الموجود في يعني عند موسى عليه السلام، وبعضهم قال النصر الذي سيحققه الله سبحانه وتعالى على يد موسى عليه السلام في صراعه مع الفرعونية. ولقد وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذه نعمة إلهية، إيتاء الكتاب حقيقة للأمة، إنزال الرسالة للأمة هي مصدر من مصادر النعم الحقيقية. طبعا نحن قد نذكر نعم كثيرة علينا، نعمة الصحة ونعمة الأموال ونعمة مثل الجاه ونعمة كثير، هناك نعم إلهية الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان، ولكننا قد ننسى نعمة الرسالة ونعمة الكتاب، الكتاب الذي يمثل الفرقان، الذي ينور المجتمع، ولهذا سمي القرآن بالفرقان في آيات مباركة. القرآن الكريم يعبر عنه، ومن أسمائه في القرآن هو الفرقان، وأنزل الفرقان. هذا الفرقان باعتبار أن القرآن الكريم يفرق بين مواطن الحق ومواطن الباطل، يفرق بين الفكرة الصحيحة السليمة الحقيقية وبين الأفكار الزائفة، يفرق بين الهدف المثل الأعلى الحقيقي والمثل المنخفض السرابي. القرآن الكريم يجعل للإنسان نور يفرق بين الحق والباطل، لأنه مصدق للتوراة والإنجيل، الكتب السماوية. نحن في القرآن الكريم لا نفرق بين أحد من رسله، يعني ليس هناك فارق بين موسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هناك فارق بين المسيح عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الأنبياء كلهم مسيرة واحدة، وكلهم قلب واحد، وكلهم يعني يمثلون الامتداد الحقيقي لله، لرسالات الله سبحانه وتعالى. ولهذا شعارنا، الشعار الإسلامي، لا نفرق بين أحد من رسله. فكما أن التوراة فرقان، كذلك القرآن فرقان، ولكن هناك اختلاف في الفرقان، يعني هناك تكامل في الرسالات السماوية. ولهذا نرى القرآن الكريم يمدح ويمتدح التوراة، أبدا ليس هناك ذم للتوراة، بل على العكس من ذلك، هناك شجب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هناك شجب للذين يحرفون الكتاب، والذين حرفوا التوراة وجعلوها التلمود. الآن عند اليهود لا توجد توراة، الآن عند اليهود لا توجد أسفار موسى، وإنما توجد شرح لهذه الأسفار، وبمرور الزمن ضاع النص وبقي النص البشري، بقي الشرح وأصبح هو الأساس في حياة اليهود اليوم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. القرآن الكريم بالعكس، بل يدعو أهل الكتاب لأن يقيموا ما جاء في كتابهم، سواء كان التوراة أو الإنجيل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هنا هم كلمة لعلكم تهتدون، يعني هذه الهداية ليست قسرية وليست جبرية، وإنما هذه الهداية تتعلق بالبشر أنفسهم، تتعلق بالإرادة البشرية التي تأخذ، تريد أن تأخذ الكتاب بقوة أو لا تأخذ الكتاب بقوة، بل تتعامل مع الكتاب تعامل مصلحي، فتكتم وتحذف ما لا ترغب فيه، وتثبت وتضيف ما ترغب فيه، وبالتالي حرفت التوراة وحرف الإنجيل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذه لعل يعني رجاء أن تهتدوا عندما تأخذون الكتاب بصورة صحيحة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، عندما نأخذ الكتاب بقوة ولا نسمح للتحريفات والتأويلات الخاطئة، هنا القرآن يقول فيه هدايتكم، فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه نوركم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ومع الأسف الشديد بنو إسرائيل كل هذه النعم حرفوها ولم يشكروها، ووصل بهم الحال إلى أنهم قد نسوا هذا الكتاب، نسوا الكتاب والفرقان وأصبحوا يسيرون حول ما كتبوه بأيديهم، وهو التلمود الذي فيه أن كل الشعوب الأخرى حيوانات، فقط البشر هم بنو إسرائيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. إخواني هم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان، ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. ضربت به وزهت بنبت زروعه، حسنا وآتت أكلها بتداني، لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن، 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 فارفع قدره، واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها، ما أنت للتقصير والهذيان. من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان، يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة لهذه البرامج. أعلام الهدى تستمعون إليها عند 1:32، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:42. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05. قوافي الوجد تسمعون إليها عند 2:51، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:07، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
الثائر الرضوي أحمد بن موسى عليهما السلام. السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الحسني، يا مولاي يا أحمد بن موسى ورحمة الله وبركاته.
أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا، فاز متبعك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمتخلف عنك.
اشهد لي يا سيدي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه عز وجل نستعين. أحبة الحق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم بأطيب تحية، ونحن نلتقيكم في برنامج أعلام الهدى في لقائه الخاص بتكريم وتجليل الثائر الرضوي الشهيد السيد الطاهر أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وقد خصص له اليوم 6 من شهر ذي القعدة متوسطا 10 الكرامة التي تمتد بين يومي 1 إلى 11 من هذا الشهر المبارك، حيث ذكرى ولادة مولاه وأخيه الرضا وأخته السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليهم أجمعين.
السيد الجليل أحمد والده الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام سابع أئمة الهدى الإمام الكاظم هو أحد أعلام الهداية الربانية في دنيا الإسلام، وشمس من شموس المعرفة في دنيا البشرية التي لا زالت تشع نورا وبهاء في هذا الوجود.
والده عليه السلام من العترة الطاهرة التي قرنهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمحكم التنزيل، إذ جعلهم الله قدوة لأولي الألباب وسفنا للنجاة وأمنا للعباد وأركانا للبلاد.
أجل مستمعين الأفاضل، أبوه غصن من شجرة النبوة الباسقة والدوحة العلوية اليانعة، ومحط علم الرسول صلى الله عليه وآله، وباب من أبواب الوحي والإيمان، ومعدن من معادن علم الباري عز وجل.
أما أمه فهي السيدة الطاهرة أم أحمد، ويكفي في بيان عظيم منزلتها ما روي أن زوجها سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام كان شديد التلطف بها. ولما توجه الإمام الكاظم عليه السلام من المدينة إلى بغداد أودعها ودائع الإمامة وقال لها: ما مؤداه؟ كل من جاءك وطلب منك هذه الأمانة في أي وقت من الأوقات فاعلمي بأني قد استشهدت، وإنه هو الخليفة من بعدي والإمام المفترض الطاعة عليك وعلى سائر الناس.
ولما سمى الإمام الكاظم عليه السلام في بغداد، جاء إليها الإمام الرضا عليه السلام وطالبها بهذه الودائع، فعلمت باستشهاد والده وأنه خليفته، فبايعته بالإمامة وسلمته أمانة والده الإمام الكاظم عليهما السلام. فلما شاع خبر استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في المدينة، اجتمع أهلها على باب أم أحمد، وسار أحمد معهم إلى المسجد. ولما كان عليه من الجلالة ووفور العبادة ونشر الشرائع وظهور الكرامات، ظنوا بأنه الخليفة والإمام بعد أبيه، فبايعوه بالإمامة، فأخذ منهم البيعة، ثم صعد المنبر وأنشأ خطبة في نهاية البلاغة وكمال الفصاحة، ثم قال ما مضمونه: أيها الناس، كما أنكم جميعا في بيعتي، فإني في بيعة أخي علي بن موسى الرضا، واعلموا أنه الإمام والخليفة من بعد أبي، وهو ولي الله، والفرض علي وعليكم من الله ورسوله طاعته بكل ما يأمرنا.
فخرجوا من المسجد، يقدمهم أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وحضروا باب دار الإمام الرضا عليه السلام، فجددوا معه البيعة، فدعا له الإمام شمس الشموس، وكان السيد أحمد في خدمة أخيه الإمام الرؤوف الرضا صلوات الله عليه إلى أن رحل من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في محنة ولاية العهد الشهيرة. أشكر لكم مستمعينا الكرام جميل المتابعة لبرنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقته الخاصة بالسادس من ذي القعدة، يوم تكريم السيد الطاهر والثائر الرضوي أحمد بن موسى الكاظم صلوات الله تعالى عليه.
مستمعينا الأكارم، أجمع المؤرخون على سمو منزلة هذا السيد العلوي الجليل، فقد قال عنه الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد: وكان أحمد بن موسى كريما جليلا وورعا، وكان أبو الحسن موسى عليه السلام يحبه ويقدمه. وجاء في كتاب أعيان الشيعة ضمن ترجمته عليه السلام: وقد أعتق 1000 مملوك، وكان عزيزا جليلا عظيم المنزلة، روى عن أبيه وآبائه أحاديث كثيرة. ونظائر هذه العبارات كثيرة تبين لنا اجتهاد هذا السيد الطاهر في خدمة الثقلين القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ونشر معارفهما بين المسلمين.
ويستفاد أيها الكرام من عدة من المصادر التاريخية بأنه عليه السلام كان أول من طالب بالثأر للإمام الرضا عليه السلام بعد وصول نبأ استشهاده على يد المأمون العباسي، وذلك بعد أن خرج إلى خراسان للالتحاق بأخيه عليهما السلام.
وجاء في الروايات أنه لما سمع بمقدم قتلك خان عامل المأمون على شيراز، توجه إليه خارج البلد في مكان يقال له خان زينان على مسافة من شيراز، فتلاقى الفريقان ووقع الحرب بينهما. فنادى رجل من أصحاب قتلغ: إن كان تريدون ثمة الوصول إلى الرضا عليه السلام فقد مات. فحينما سمع أصحاب السيد أحمد بن الإمام الكاظم عليه السلام ذلك تفرقوا عنه، ولم يبق معه إلا بعض عشيرته وإخوته، فقاتلوا طلبا لثأر الإمام الرضا عليه السلام حتى استشهدوا جميعا.
ودفن السيد أحمد حيث مرقده الطاهر هناك، ولم يطلع على مرقده أحد إلى زمان الأمير مقرب الدين مسعود بن بدر الدين الذي كان من الوزراء المقربين لأتابك بن سعد بن زنكي، فإنه لما عزم على تعمير في محل قبره حيث هو الآن ظهر له قبر وجسد صحيح غير متغير، وفي إصبعه خاتم منقوش فيه العزة لله، وفيه منقوش أيضا اسم أحمد بن موسى عليه السلام. فشرحوا الحال إلى أتابك فبنى عليه قبة هناك.
وقد أصبح هذا المرقد الشريف في إيران من أهم مزارات أهل البيت عليهم السلام بعد مزاري أخيه الإمام الرضا وأخته فاطمة المعصومة عليهم السلام، لما أظهر الله عز وجل فيه من كرامات استجابة دعوات الداعين وقضاء حوائج المتوسلين به عليه السلام إلى الله عز وجل. فسلام عليه يوم ولد مباركا وعاش حميدا واستشهد سعيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيتي محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من مفاخر الصادقين المخلصين للرسول وآل الرسول هو زائر الحسين يوم الأربعين، وطبعا قبل شنو؟ لما نرجع إلى الوراء، هو صحابي جليل ومحدث، صحابي ومحدث وثقة عند رسول الله. وجابر بن عبد الله الأنصاري ممن يفتخر بهم تاريخ الجهاد في الإسلام. بعد هم نرجع للوراء، أبوه عبد الله من شهداء الإسلام يوم أحد، وهذا جابر كان مع النبي في 18 غزوة هو مع النبي. وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري آخر من توفي من أصحاب العقبة، قضية العقبة معروفة. ثم بعد النبي عاصر الإمام علي، عاصر الحسن، الحسين، الإمام السجاد، والإمام الباقر، وتوفي في عهد الإمام الباقر، وطبعا كان مسن هو، عائلة مسنة، طبعا أبوه عاش 200 سنة. ولذلك هو يوم من الأيام يسأل النبي: يا رسول الله كم أعيش في هذه الدنيا؟ فقال له النبي بالكناية، طبعا الأعمار بيد الله والآجال، يعني الله أخفاها، بعدين الآجال تلعب بيها الأعمال، قدمها تأخرها، الأعمال الحسنة تأخرها، صلة الرحم تأخر الأجل، نعوذ بالله قطيعة الرحم تقدم الأجل، كمثال أقول. فلما يقول للنبي: يا رسول الله كما عيش؟ النبي كنا لكناية، قال: ستبقى حتى تلقى لي ولدا من الحسين اسمه اسمي، شمائله شمائلي يبقر العلم بقرا، فإذا لقيته بلغه سلامي. الروايات تقول أن جابر بالأواخر من حياته بصر راح، وكان يجلس بمسجد النبي ويصيح: أيها الناس، يعني هذه حجة علي وعلى كل إنسان مسلم، أنه حتى إذا كف بصره التكليف ما يسقط عنه، يقدر يؤدي خدمة لدينه، خدمة للحق، خدمة لأهل البيت. يا أخي هذا هو مكفوف البصر قاعد بالمسجد النبوي يصيح: أيها الناس علموا أولادكم حب علي، فقد كنا نختبر الولد الحلال بحب علي. النبي كان يصيح: يا علي لا يحبك إلا ولد حلال ولا يبغضك إلا، شوف. فكان يقعد بالمسجد يصيح: يا باقر العلم، ذولا ما يعرفون إيش يقصد، ما يدرون ما في نفسه شنو، فهو يصيح: يا باقر العلم، ذولا ما يفتهمون شي يقولون، يقولون هذا خرف، هذا يعني وضع غير متوازن. هو يقولهم: لا والله سمعت رسول الله قال ستلقى لي ولدا من الحسين، ويروي لهم. ليش ما يوم من الأيام وبشكل عفوي يمر صبيان ومعهم الباقر عليه السلام، هو صبي بدايات عمره، وذولوية أقرانه جاي يسولف وياهم يحكي تكلم، فسمع جابر صوته صاح: من هذا الغلام؟ اقترب منه الباقر عليه السلام، قال: الآن تفضل، اقبل، اقبل، ادبر، ادبر، تعال. شاف، يعني لمس من الحركات والوضعية بعض الشيء، سأل قال له: شو اسمك؟ قال: أنا محمد. لقبك؟ قال: الباقر. ابن من؟ قال: ابن الإمام علي بن الحسين. وإذا جابر شب بوجه الغلام، بوجه الباقر، فرحا مسرورا، قال: يا بني جدك رسول الله يقرأك السلام. ها شنو يعني؟ أخي استغرب الباقر عليه السلام، شون هذه؟ تركه وإجا إلمن لوالده زين العابدين، شرح له ذلك الإمام سلام الله عليه، طلب من جابر عدم نشر هذا المعنى. ليش؟ لأن كانت السلطة الأموية تستهدف أهل البيت وتريد تقضي عليهم. خب شفنا بكربلاء قتله الصغير والكبير، وحتى ابن 6 شهور قتله، كل لإخلاء الأرض من الإمام والإمامة. وطبعا هاي الحادثة جابر يلتقي بالباقر عليه السلام، ترى هذه ترويها مصادر حتى من الجمهور، ابن حجر بالصواعق يرويها، الصواعق المحرر. طبعا لجابر الأنصاري قصص جميلة. هو كان يتلقى بعض المعلومات من مولاتنا فاطمة الزهراء، حتى في يوم الإمام الباقر قلت، وكان بصير يعني فاقد بصرة، قال له أريد أن أختلي بك، أريد فد وقت أنا وياك وحدنا. فاختلى به، سأله أشياء وجابر يخبره بها ويقول له هذه أنا أخذتها من أمك فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أنا هنا بس هذه أذكرها، وأذكر زيارة للحسين عليه السلام. هذا جابر بن عبد الله الأنصاري، قلت أنا 18 غزوة هو مع النبي، واحدة من الغزوات النبي تعب جلس بالطريق مع أصحابه، وكان ويا عمار بن ياسر، أبو ذر، المقداد، سلمان، خزيمة. النبي يسألوه ذولا رأيك فلان بالجنة، خزيمة بالجنة، كذا. فهنا جابر بن عبد الله الأنصاري كان يسأل من النبي عن فلان وفلان، النبي يقول له بالجنة. فقال له النبي يا جابر أراك لم تسألني عنك، أشو عنك أنت ما سألتني؟ استحى جابر. فقال له النبي وأنت يا جابر معنا في الجنة وإنك أول زائر يزور ولدي الحسين. الله أكبر. فعلا عاش جابر، فقد بصره وكان يقف بالطرقات، قلت يدعو إلى محبة أمير المؤمنين وإلى آخرها، وكان يردد قول النبي يا علي لا يحبك إلا ابن حلال. طيب في أواخر أيام حياته كان هو بهذا الخط، وشاع بالمدينة نبأ شنو؟ فاجعة كربلاء وما صب على أبي عبد الله الحسين. بالروايات تقول أن أم سلمة على أثر رؤيا شافت النبي على أي حال. نلاحظ هالمعنى، أن المدينة لبست ثوب الحزن، وقامت النساء تجي زرافات إلى أم سلمة يعزوها بمصر أبي عبد الله الحسين. فتحرك جابر، يبدو أن يعتبر رؤيا أم سلمة من الرؤيا من المنامات الصادقة، فإجى إلى كربلاء واتجه وهو يعني عن طريق الكوفة، جاء لزيارة الحسين عليه السلام. ولما وصل إلى الكوفة هناك اتصادف ويا عطية العوفي، يسموه الكوفي، لا هو كوفي بس هو عطية العوفي، اجوا سويا لأن الطريق غارات وسلب ونهب، والذي يروح إلى كربلاء يعني يكون يكتب وصيته ويأيس من روحه، يعني ما المسألة خطرة. فوصل إلى كربلاء، زار جابر الحسين، شوف هذا كما أوعده رسول الله، وثالث الناس من الزوار قبر الحسين جابر الأنصاري. جاء إلى شاطئ الفرات فاغتسل، ثم بذكر الله بعده اشتغل، حتى دنا فقال ألمسنيه لصاحب، من الصاحب؟ عطية العوف. حتى دنا فقال ألمسنيه لصاحب قد كان يصطفيه، صاح ثلاثا يا حسين لما أفاق إذ رش عليه بالماء، قال حبيب لا يجب حبيبه، قال حبيب لا يجب حبيبه، وكيف يرجو منه أن يجيبه، ورأسه فارق منه البدن والبيض قد تقاسمته والقنا. على أي حال وقف يزور الحسين. ثم التفت إلى هذا عطية قال له وجهني صوب الأنصار، فلما زارهم قال أشهد لقد شاركناكم. قال له شلون شاركتهم؟ قال أنا سمعت حبيبي رسول الله قال من أحب عمل قوم أشرك في عمله. توفي جابر بن عبد الله الأنصاري عام 78 هجرية في منطقة المدائن في العراق، ودفن بجواره سلمان المحمدي سلمان الفارسي، وبعد ذلك دفن إلى جنبهما حذيفة ابن اليمان، وقبور هؤلاء الثلاثة في منطقة تعرف بمنطقة سلمان بارك، أي سلمان منطقة الطاهرة، المنطقة الطاهرة ببغداد قريب من نهر دجلة. من صلب جابر الأنصاري من كبير علماء الإمامية في النجف الأشرف، وهو الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله سره. على أي حال رزقنا الله زيارة الحسين بالقريب العاجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إليك إلهي أمد اليدا وأشكو لك النفس طول المدى. إليك إلهي أمد اليدا وأشكو لك النفس طول المدى، وأشكو إليك فؤادي الذي يخون هواك فيلقى الردى. وأشكو إليك فؤادي الذي يخون هواك فيلقى الردى. فأحيي جناني وأعطف لساني إلهي ومولاي رب الندى، رب الندى. وكم ذا رجوت فكنت المجيب وكنت الصدى. وكم ذا وعدتك يا سيدي فأخلفتك الوعد والموعدا. فمن كان مثلي فكيف يناجي وحق بصوته أن يخمد، أن يخمد. إلهي وربي، فؤادي لديك يلوذ بهديك مسترشدا، فمن كان مثلي